الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة البقرة. سورة البقرة هي السورة الثانية في ترتيب المصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل. ابتدأ نزولها بعد الهجرة وظل مفتوحا حتى نزلت آخر آية في القرآن الكريم، وفيها أطول آية في القرآن، وفيها أفضل آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي، وفيها آيتان من أفضل آيات القرآن الكريم، وهما آخر سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وهذه السورة المباركة على طولها تتألف من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. جاءت المقدمة في التعريف بشأن القرآن العظيم وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم، وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض. فأما المقصد الأول فجاء في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام، وفي المقصد الثاني في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في الدين الحق. وفي ثالث مقاصد السورة جاء في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا، وفي المقصد الرابع ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها. وفي الخاتمة جاء التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم. جاءت مقدمة السورة في 20 آية. بدأت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصدير مثلها في الإنشاء والإنشاد، وإنما عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم التهجي للناشئين ألف لام ميم. ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرف والسر الذي وضعت هنا من أجله، فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب. ثم ذكرت السورة وصف من ينتفع بالقرآن ونحن في بداية القرآن العظيم. فذكرت السورة أن القرآن هدى لا ريب فيه، لكنه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم انتقلت السورة إلى تقسيم الناس جميعا إلى ثلاثة أقسام ليس لها رابع، فالناس إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. فأما الطائفة الأولى فهم قوم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعملي، وهذا مآلهم وأمرهم إلى الفوز والفلاح. وأما الطائفة الثانية فهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان، والسبب أنهم لم ينتفعوا بما وهبهم الله عز وجل من وسائل العلم، فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وعاقبة أمرهم العذاب العظيم وهم الكفار. وأما الطائفة الثالثة فصفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء، فهم يقولون بألسنتهم إنهم مؤمنون وليس في قلوبهم من الإيمان شيء، ولكل من الوصفين سبب وجزاء. أما دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة وجزاء الخادع عائد إليهم، وأما إصرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم وجزاؤهم زيادة المرض والعذاب الأليم. وضربت السورة لكلتا الطائفتين مثلا يناسبها. ثم انتقلت السورة المباركة إلى المقصد الأول من مقاصد السورة، والمقصد الأول من مقاصد السورة جاء في 5 آيات. في هذه الآيات 5 تسمع نداء قويا موجها إلى العالم كله بثلاثة مطالب. المطلب الأول: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا. المطلب الثاني: أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عبده. المطلب الثالث: أن اتقوا أليم العذاب وابتغوا جزيل الثواب. وهذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية، تراها قد بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي من المبدأ إلى الواسطة إلى الغاية. ثم تحدثت السورة عودا على بدء في 14 آية. السورة قد بدأت بوصف القرآن بما فيه من الهدى إجمالا، ووصفت الفرق الثلاثة وصفا شافيا ضرب للناس أمثالهم، وحقق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وكذلك عاد الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة ولكن في ثوب جديد. أما في الركن الأول فقد سمعته هناك يأمر بعبادة الله، وتسمعه هنا ينهى عن الكفر بالله، وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم مجملة، وهنا يذكرهم بها مفصلة متممة، وهناك عرفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء لهم، وهنا يعرفهم بذلك في شيء من التفصيل. في الركن الثاني ذكر نبوة هذا النبي الخاتم، وهنا يذكر نبوة ذلك النبي الأول آدم، لنعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، وأن أمر التشريع والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. وأما في الركن الثالث فقد رأيته هناك يصف الجنة والنار بما لهما من وصف رائع أو مروع، وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذكر اسمهما وتعيين أهلهما، ناظما وضع الأجزية مع وضع التكاليف في سلك واحد، ومتخلصا أحسن تخلص من أحدهما إلى الآخر، بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط السعادة أو الشقاوة في العقبة. ولا ينسى القرآن أن ينبه على الصراع الأزلي الذي حدث بين الإنسان والشيطان، ويبين القرآن أن عداوة الشيطان للإنسان قديمة، فقد بدأت منذ الإنسان الأول، وخادعه الشيطان بوساوسه، وما انتهى إليه أمر الخادع والمخدوع من ابتلائهما وابتلاء ذريتهما بالتكليف، وهو كما ترى حديث يطلب بعضه بعضا ويأخذ بعضه بأعناق بعض. في المقصد الثاني من مقاصد السورة جاء في 23 آية، من الآية 40 إلى الآية 62 بعد 100. ذكر في هذا القسم سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى عليه السلام، وفي هذا القسم أيضا ذكر أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية. وفي القسم الثالث ذكر أولية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام، وفي القسم الرابع ذكر حاضر المسلمين في وقت البعثة. فذكر القرآن الكريم في سورة البقرة 12 وصية لليهود بعد النداء الأول لهم في القرآن، وذكر 10 نعم من الله تعالى على اليهود، وذكر 32 مخالفة من اليهود في أوائل سورة البقرة. وذكر القرآن العظيم في هذا القسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر أن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الإسلام، ذلك ليعلم أهل الإسلام أن الإسلام قديم قدم الدهر، وأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الإسلام المستمسكين به، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.